يا عباد الله، ديننا الحنيف الذي أنزله ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات من أجل صلاحنا ومن أجل صلاح البشرية ومن أجل المحافظة على الأنساب ومن أجل العفاف والطهر في المجتمعات، هذا الدين الحنيف أولى المرأة اهتماما بليغا لا مثيل له في أي تشريع من التشريعات الوضعية، لأن أمر المرأة حساس جدا وأمرها خطير، إن لا قدر الله انحرفت فالعار كبير والضرر عظيم والأمر جد خطير. من هذا المنطلق حذر ربنا عز وجل من اقتراف الفاحشة، فقال ربنا عز وجل في كتابه العظيم: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. كل أمر يوصل إلى الفاحشة حذرنا الله عز وجل منه. من هذا المنطلق أوجب الإسلام على الرجال غض البصر، وأوجب على المرأة الحجاب. من هذا المنطلق أوجب الله عز وجل على الرجال إذا احتاج الأمر أن يتكلموا مع النساء من وراء حجاب، وأوجب على المرأة أن تتنبه إلى كلامها، فقال لها ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الإسلام اهتم بالمرأة اهتماما بليغا لأن أمرها خطير وخطير جدا، بصلاحها صلاح المجتمع، وبفسادها فساد المجتمع. لذلك شدد ربنا عز وجل على مسألة الزنا، وقال ربنا عز وجل في كتابه العظيم بعدما أن بين ما هو واجب على المرأة وواجب على الرجل حتى لا يصل إلى الفاحشة، قال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. وانتبهوا أيها الإخوة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مع أن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغ رأسه، فكيف إذا كان يضاعف؟ لماذا؟ لأن الزنا فساد للمجتمع وضياع للأنساب. شدد على هذا، ثم بعد ذلك أمر ربنا عز وجل بتزويج من لا زوج له. واسمحوا لي أن أقول يا عباد الله، إن الزمن الذي عاش فيه الصحب الكرام والتابعون رضي الله عنهم غير هذا الزمن الذي يعيش فيه شبابنا. اليوم انحلت القيم والاخلاق، واصبحت دعوة الى الفاحشة جهارا نهارا باسلوب مباشر او غير مباشر. نساء كاسيات عاريات متبرجات، ووسائل التواصل الاجتماعي دعوة للفساد جهارا نهارا. وانا اتكلم بالواقع، لا اريد ان اتكلم بالخيال. الدعوة الى الفاحشة جهارا نهارا، والافلام الاباحية، وكلنا جاء بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت، وكلنا يعلم ما في هذه الوسائل. ثم بعد ذلك نلتفت الى ابنائنا، يا ولدي لا تفكر في الزواج، يا ابنتي لا تفكري في الزواج الا بعد تمام الدراسة، وبالنسبة للشباب بعد اداء الخدمة الالزامية. اسمحوني ايها الاخوة الكرام ان اخاطب كل اب وام بلسان الولد، بلسان الحال لا بلسان المقال. ابناؤنا اهل ادب، لا يجترئ احدهم ان يصرح الا بالشيء اليسير. اسمحوا لي ايها الاباء والامهات ان اقول لكم ما يقول ابناؤكم بحالهم. كل واحد ينظر الى ابيه والى امه ويقول له بلسان الحال: يا ابتي يا امي اتق الله فيني، يا ابتي انا شاب في سن المراهقة، الشهوة تتأجج، ووسائل الانحراف ميسرة وميسرة جدا، يا ابتي ارحمني زوجني وانت الميسور الحال، يا ابتي اتق الله فيني اريد اعفاف نفسي، يا ابتي اما تسمع قول الله عز وجل: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، يا ابتي واتمم الاية: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اعني يا ابتي على اعفاف نفسي، واعني على تثبيت الايمان في قلبي وعلى ثقتي بكلام ربي: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما انت قائل لربي يا ابتي يوم القيامة: يا ابتي اما سمعت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ يا ابتي اعني على غض البصر وحفظ الفرج واللسان، يا ابتي اعني على امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وانا الان لا استطيع. اعني يا ابتي، اعني يا ابتي في زمن الفتن والشهوات احرقت الاخضر واليابس. يا ابتي اما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قني يا أبت من نار جهنم. ربنا عز وجل يقول ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يا أبت تآمر الشرق والغرب علي وعلى أمثال من شباب هذه الأمة وعلى كل شابة من شابات هذه الأمة، تآمروا على إفسادنا. فخرجت المرأة كاسية عارية وقلت المراقبة لله. يا أبت اتق الله فيني، زوجني. إن الزواج يا أبت كما قال مولانا عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكني في الزواج. لا تخف علي يا أبت من أجل دراستي، ولا تخف علي من أجل عملي. فعندما يكون القلب اطمأن وسكن، فأنا أكون من البارزين في دراستي. يا أبت زوجني. ما أنت قائل لله عز وجل؟ واسمح لي يا أبت أن أقول لك بكل صراحة، كم وكم أسمع منك وأنت تتحدث يا أبت مع أصدقائك أريد الزواج ثانية، وما أجمل الزواج بالثانية. أنت تتحدث في المجتمع التعدد ينبغي أن يكون. يا أبت قبل أن تفكر في التعدد وأنت المتزوج وقد أعففت نفسك عن الحرام، قبل أن تفكر في هذا زوجني يا أبت. اتق الله عز وجل فيني. ما أنت قائل لربنا عز وجل إن انحرفت لا قدر الله، وإن قضيت حاجتي بالعادة السرية التي انتشرت بين الشباب؟ ما أنت قائل لرب عز وجل إن وقعت في الفتنة يا أبتي؟ ما أنت قائل لله وأنت القادر على تزويجي؟ يا عباد الله، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، ارحموا ترحموا. ولا أقول ارحموا الفقراء والمساكين، ولا أقول ارحموا المرضى والمنكوبين، بل أقول ارحموا أبناءكم، ارحموا أبناءكم، زوجوهم، فإنهم على جمر من النار يتقلبون. لا تجعل الدراسة عائقا، ولا تجعل الخدمة الإلزامية عائقا. ارحموا ترحموا، واجبروا كسر قلوب هؤلاء الشباب. زوجوا من لا زوج له، وامتثلوا أمر الله عز وجل، وأنكحوا، والأمر للجميع من ولي الأمر الكبير إلى الصغير، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يخاطبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رحم الله والدا أعان ولده على بره. كن عونا لولدك على برك، لأنك إن لم تزوجه وقذفته في الجامعات وفي الشوارع وأنت ترفض الزواج، فإذا به يتعرف على بعض الفتيات ويختار بعضهن، ثم يأتي إليك بعد سنة أو سنتين ويقول لك يا أبتي، ويقول لك يا أمي، إني أحب فلانة ولا أريد الزواج إلا منها، لأنه تعلق، لأنه أحب، لأنه ما استطاع أن يغض من بصره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الزواج: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ما زوج فأطلق بصره وجاء: زوجني من فلانة، أحببتها، لا أريد غيرها. وأنت عندها تقول: يا ولدي تذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طاعتي لك عليك فرض، اتق الله، ولا يمكن أن أزوجك. فأوقعته في العقوق. رحم الله والدا أعان ولده على بره، وجاء في الحديث الضعيف ولكن المعنى صحيح: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة. وقد أحسن أسماء أبنائنا وعلمناهم الكتابة. بقي أمر واحد، يقول عليه الصلاة والسلام: وزوجوهم، وزوجوه إذا بلغ، إذا دخل سن الرجال زوج. قال: صغير، في الخامسة عشر، في السابعة عشر، صغير جرى عليه القلم. لا تصغروا أبناءكم، لقد جرى عليه القلم من قبل ربنا، فليس عند الله هذا صغيرا، إنما هو كبير كبقية الرجال، وسيسأل كما يسأل بقية الرجال. لا تصغروا أبناءكم، لا تجعل كلمة على لسانك: يا ابني أنت صغير. بعد سن التكليف هو صغير، هو رجل مثلك، دربه على الرجولة، دربه على تحمل المسؤولية. يا عباد الله، لنتقي الله في أبنائنا، ولنتقي الله في بناتنا. وأما أنتم يا أولياء البنات، يا من يرفض الزواج لابنته حتى تتم الدراسة وما شاكل ذلك، تعال واسمع ماذا يقول لك الصادق الأمين الذي عشقته أنت وجعلت روحك فداء لنعله الشريف. اسمع ماذا يقول لك الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من أين أتينا بغلاء المهور؟ ومن أين أتينا بالذهب الذي يعجز عنه شباب الأمة اليوم بالملايين المملينة؟ من أين يأتي هؤلاء بالذهب وبمغالاة المهور؟ ما أنتم قائلون لله عز وجل يا أولياء البنات؟ ورب الكعبة ستسألون يوم القيامة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أين هذا الإيمان في قلوبنا؟ يا عباد الله، كلنا ميت وكلنا راجع إلى الله، وكلنا سيسأل عن أبنائه وعن بناته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته. أراك يا أيها الأب الكريم تتابع ولدك في دراسته، وفي زمن هذا الفيروس الذي أقلق العالم أنت أيها الأب أوقفت دراسة ولدك خشية العدوى من فيروس كورونا، أما تخشى على ولدك من فيروس الزنا؟ ما أنت قائل لله؟ الاهتمام بأجساد أبنائنا قائم على قدم وساق، أما الاهتمام في دينهم وفي طهارتهم وفي إعفافهم، وكلنا يعلم الواقع المرير الذي تعيشه الأمة في الشوارع وفي المجلات وفي أجهزة الإعلام وفي تواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، كلها دعوة للفساد والإفساد. والزواج مؤخر، لا تفكر. إن جاءك مصادقا ومصاحبا لامرأة قد يكون حاش من يسمع الأمر طبيعي عنده. نتابع أبناءنا في امتحاناتهم وفي دراساتهم، وما تابعناهم عندما دخلوا إلى الجامعة وحذرناهم: يا ولدي هل لك صديقة؟ هل لك صاحبة؟ احذر، لأن الفتنة في النساء فتنة عظيمة وكبيرة. في الختام، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، والله هم اليوم بحاجة إلى الزواج أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.